يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا فاعلموا عباد الله أن المؤمن الصادق يسعى دائما إلى مجاهدة نفسه حتى لا يقع في معصية الله ومخالفة شرعه، خصوصا ممن ينتسب إلى طلب العلم الشرعي والمنهج المرضي، لأن المعصية الصادرة من أمثاله أشد وأعظم في أعين الناس لكونه منظورا إليه مقتدا به، بل قد يكون فتنة لبعض الناس إن لم يراجع. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله عن الواقعين من العلماء في المعاصي والمحدثات والبدع وما في ذلك من الضرر على الأمة، يقول: فالمرصدون للعلم، أي المتصدرون المقدمون في طلب العلم، قال عليهم للأمة حفظ علم الدين وتبليغه، قال: فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: فإن ضرر كتمانهم، أي عدم تعليم الناس، قال: فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها، فلعنهم اللاعنون حتى البهائم، كما أن معلم الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في جوف البحر والطير في جو السماء. أقول كما في الأثر، قال رحمه الله تعالى: وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم، أي ذكر أولا كتمان العلم ثم الكذب في العلم من أعظم الظلم. أقول كما يجري لبعضهم عند ظهور الحجة يلجأ إلى الفرار بالتمسك بزلة العلماء ومخالفات الفقهاء والاحتجاج بالغلوطات وضعيف الآراء، ويقول: ولكن فلانا يقول بهذا، أي بهذا الرأي، فيعرض ويفر إلى الأمام. يقول شيخ الإسلام تيمية: إذن وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم، وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم وتصرف القلوب عن اتباعهم وتقتضي متابعة الناس لهم فيها، قال: هي من أعظم الظلم. قال: ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم، يعني غير من ينسب إلى العلم، هذا أخف ممن ينسب نفسه إلى العلم وإلى طلبه. قال: لأن إظهار غير العالم وإن كان فيه نوع ضرر على نفسه خاصة، قال فليس هو مثل العالم في الضرر الذي يمنع ظهور الحق ويوجب ظهور الباطل، أي عمله هذا وفعله وانحرافه يمنع ظهور الحق ويوجب ظهور الباطل. قال فإن ظهور هؤلاء أو فإن إظهار هؤلاء للفجور والبدع بمنزلة إعراض المقاتل عن الجهاد ودفع العدو، يعني فإن في إظهار من ينسب إلى العلم فيقع منه الفجور والبدع هو بمنزلة إعراض المقاتلة عن الجهاد ودفع العدو، أي انسحابهم جميعا عن مواجهة العدو. قال هم في بمثل أو يشبهون هؤلاء. قال ليس هو مثل إعراض آحاد المقاتلة، يعني فرار أحد الجنود ليس كرجوع الجميع، فالأول أي رجوع وإعراض المقاتلة جميعا ليس كإعراض أحدهم. قال لما في ذلك من الضرر العظيم على المسلمين، لأن هنا الضرر متعد، إذا انسحبوا جميعا فهم بمثابة العالم الفاجر المخالف. قال فإن في ذلك من الضرر العظيم على المسلمين. قال فترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد. قال وترك أهل القتال للقتال الواجب عليهم كترك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم. قال كلاهما ذنب عظيم، وليس هو مثل ترك ما تحتاج الأمة إليه مما هو مفوض إليهم. قال فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء المال الواجب إلى مستحقه. قال وما يظهرونه من البدع والمعاصي التي تمنع قبول قولهم وتدعو النفوس إلى موافقتهم وتمنعهم وغيرهم من إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد ضررا للأمة وضررا عليهم من إظهار غيرهم لذلك. قال ولهذا جبل الله سبحانه وتعالى قلوب الأمة على أنها تستعظم جبن الجندي وفشله وتركه للجهاد ومعاونته للعدو أكثر مما تستعظمه من غيره، وهذا صحيح. فالجندي الجبان الفاشل الذي يترك الجهاد بل ويعين الأعداء، هذا فإن الناس والأمة تستعظم فعله أكثر مما تستعظمه من غيره، كان يجبن المسلم مثلا في مواطن ما دون الجهاد. قال وتستعظم إظهار العالم الفسوق والبدع أكثر مما تستعظم ذلك من غيره، بخلاف فسوق الجندي وظلمه وفاحشته وبخلاف قعود العالم عن الجهاد ببدنه، لأن الضرر قاصر عليه فقط، فإن فسوق الجندي وظلمه لنفسه لا يتعداه، فهو قاصر عليه. قال: بخلاف قعود العالم عن الجهاد ببدنه فهو قاصر عليه. قال: ومثل ذلك ولاة الأمور، كل بحسبه من الوالي والقاضي، فإن تفريط أحدهم فيما عليه رعايته من مصالح الأمة أو فعل ضد ذلك من العدوان عليهم يستعظم أعظم مما يستعظم ذنب يخص أحدهم، وهذا لأن الضرر متعد إلى الأمة وإلى غيرهم، فلهذا يستعظم أشد مما كان الضرر قاصرا على نفسه. ويقول الإمام الشاطبي في الاعتصام موضحا أن الراسخ في العلم المقتدى به لا يؤسس للبدع ولا يقعد للمخالفات، فيقول أن كل راسخ لا يبتدع أبدا. قال: وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه. قال: حسب ما دل عليه الحديث ويأتي تقريره بحول الله، فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء، إلى أن قال أنه قد تقدم أن البدع لا تقع من راسخ في العلم، وإنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة المتصرفين في أدلتها. ثم قال: والشهادة، وهذا مهم، بأن فلانا راسخ في العلم وفلانا غير راسخ في غاية الصعوبة. هذا الأمر، هذه الشهادة في غاية الصعوبة، وهذا عباد الله ليكف الناس عن المدح والثناء المبالغ فيه والإطراء الزائد الذي لا منفعة فيه. ثم قال بعد أن قال: والشهادة بأن فلانا راسخ في العلم وفلانا غير راسخ في غاية الصعوبة، قال: فإن كل من خالف وانحاز إلى فرقة يزعم أنه الراسخ وغير قاصر النظر. قال: فإن فرض على ذلك المطلب علامة، أي طلب بعلامة على حكمه وبدليل على حكمه من أن فلان ممن يعني يرفع من منزلته، فليعطنا دليلا وبرهانا. قال: فإن فرض على ذلك المطلب علامة وقع النزاع، إما في العلامة وإما في مناطها. هذا آخر كلام الشاطبي رحمة الله عليه، إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه قد ذكر بعض العلامات المميزة الظاهرة، فقال في المنهاج: والذين يتكلمون في العلم ولا يدعون إلى قول ابتدعوه ويحاربون عليه من خالفهم لا بيد ولا بلسان، هؤلاء هم أهل العلم، بمعنى لا يوالون ولا يعادون على ما أحدثوه. قال: وهؤلاء خطأهم مغفور لهم وليسوا مذمومين، إلا أن يدخلهم هوى وعدوان أو تفريط في بعض الأمور. قال: فيكون ذلك من ذنوبهم. قال: فإن العبد مأمور بالتزام الصراط المستقيم في كل أموره، وقد شرع الله تعالى أن نسأله ذلك في كل صلاة، وهو أفضل الدعاء وأفرطه وأجمعه لكل خير، وكل أحد محتاج إلى الدعاء به، فلهذا أوجبه الله تعالى على العبد في كل صلاة، أي عند قراءة سورة الفاتحة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فمن قال أو عمل بخلاف الحق المبين فهو جاهل وإن انتسب إلى العلم كما أثر على لسان الصحابة والتابعين. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقوله أي النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم صائما فلا يجهل، هذا لعلمه أنه مخطئ إن رد عدوان المعتدي وهو صائم، إلى أن قال: وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، إلى أن قال: وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل. قال: فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه بما يعارضه. قال: وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. والدليل المؤيد لهذه المقدمة قوله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم، وهم كما يقول شيخ الإسلام تيمية: إنما الراسخ في العلم الذي راسخ في العلم بمعنى المحكم، أي أنه قد أحكمه وصار ثابتا فيه لا يشك ولا يرتاب فيه بما يعارضه من المتشابه. أقول: والدليل المؤيد لهذه المقدمة قوله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم الذين تحملوا هذه الرسالة من غير أن يحدثوا فيها شيئا فهم بعيدون كل البعد عما يسيء إلى هذه الشريعة، وأولهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم خير الخلق من بعدهم الصحابة الكرام، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في كل وقت وفي كل بلد. قال سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويقول تعالى أيضا: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في المفتاح: ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلا وللمؤمنين بهم تبعا، وأحق من دخل فيهم من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام خلفاؤه في أمته وورثته، فهم الموكلون بها، إلى أن قال: بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات. ثم ينبه شيخ الإسلام تيمية على أمر قد يشتبه على بعض الناس، وهو أن الراسخ في العلم وإن كان لا يؤسس للمحدثات ولا يقعد للمنكرات ابتداء، ولكنه قد يقع في بعض المخالفات لعذر. فيقول: وليعلم أنه ليس أحد من الأمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته قال دقيق ولا جليل. قال: فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. انتهى كلامه. واعلموا عباد الله أن ما يصدر من غير الراسخين في العلم من مخالفات فإن الله تعالى مبطله لا محالة. يقول شيخ الإسلام تيمية في المجموع: فإن أهل الكتابين لبسوا الحق بالباطل، وهذا هو التبديل والتحريف الذي وقع في دينهم، ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة وبالنسخ أخرى، إلى أن قال: وهذا الدين، أي دين الإسلام، لا ينسخ أبدا، لكن يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل. قال: ولا بد أن يقيم الله فيه من يقيم به الحجة خلفا عن الرسل، أي أن الله جل وعلا سيجعل من بعد الرسل من يخلفهم في إقامة الحجة وبيان المحجة. قال: فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. انتهى كلامه عليه رحمة الله. والعالم الصادق الحاذق لا يسعه عند الخطأ إلا أن يراجع الحق الذي طلبه والتزمه وتعاهده أول مرة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في المفتاح: فإن العالم إذا زل فإنه يحسن إسراع الفيئة، أي الرجوع، وتدارك الفارط ومداواة الجرح. قال: فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه، فإن زواله على يده أسرع من زواله على يد الجهال، أي زوال المرض. قال: والعالم هو الذي يعلم جمهور ذلك العلم أو العلوم ومعظمه، كما قال ابن تيمية كما سبق الإشارة إليه. قال الإمام أو الحافظ الذهبي: قيل للشعبي إن إسماعيل السدي قد أعطي حظا من العلم، فقال: إن إسماعيل قد أعطي حظا من الجهل بالقرآن. قال: قلت، أي الحافظ الذهبي: ما أحد إلا وما جهل من علم القرآن أكثر مما علم. وقد قال إسماعيل بن أبي خالد: كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي رحمهما الله. لذا أقول: كان أئمة السنة المقتدى بهم والراسخون في العلم منهم لا تنطلي عليهم صغار المحدثات وأول البدع والمخالفات، وقد علموا أنها تأخذ بالناس والأتباع إلى كبير وعظيم الأهواء والمنكرات، فصاروا يحذرون من الصغار منها قبل أن تصير كبارا. يقول الإمام البربهاري في شرح السنة: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ويؤكد شيخ الإسلام تيمية ذلك، ويحث حينها على لزوم السنة وأهلها وعدم مفارقتهم، حذرا من صغار المحدثات والمخالفات، والتي إذا اجتمعت وتكاثرت أوقعت في كبارها، والله المستعان. كما في البوغية يقول عليه رحمة الله: وإذا كان الغلط شبرا صار في الأتباع ذراعا، أقول لأنهم يسعون في الغالب بكل طريق إلى إذاعته ونشره وحمايته وفاء للشيخ المعظم. قال: وإذا كان الغلط شبرا سار في الأتباع ذراعا ثم باعا حتى آل هذا المآل. قال: فالسعيد من لزم السنة. وقال أيضا عليه رحمة الله موضحا أثر ذلك على الأتباع، قال: فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. وانتهى كلامه. ويصدقه ما نقله الحافظ الذهبي عند ترجمة أبي حامد الغزالي عن أحدهم، قال: إذا رأيته في البداية قلت صديقا، وإذا رأيته في النهاية قلت زنديقا، عياذا بالله، لما آل إليه انحرافه. نسأل الله تعالى الثبات على السنة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج مبينا سبب هذا الانحراف الشديد، قال: فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها، أي تتتابع رويدا رويدا وتأخذ به شبرا بعد شبر. قال: فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين، كما تنسل الشعرة من العجين. قال: فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر. لهذا أقول: فلا يسأل إلا هم طلبا للنجاة. قال: والعميان ضالون في ظلمة العمى، قال سبحانه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لذا أقول: كان لزاما على كل من وفقه الله تعالى إلى شيء من طلب العلم والنظر فيه أن يبذل النصيحة وأن يأمر وينهى بقدر استطاعته مخلصا صادقا في مسعاه، وأن يجعل حبه وبغضه في الله تعالى من غير عدوان ولا بغي ولا ظلم ولا اعتداء. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: إذا أحب الرجل الرجل في الله ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم يبغضه عليه، قال: فلم يحبه في الله. وهذا صحيح. وأقول: واجعل مكافأتك لمن عصى الله تعالى فيك بأن تطيع الله تعالى فيه. وقد مرت علينا محن عديدة عبر أزيد من 30 سنة ظهرت فيها قرون التكفيريين والسروريين والقطبيين والمميعين والحداديين ومن شابههم ووافقهم في الغلو في الأحكام والأسماء من غير بينة ولا برهان. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن شاركنا في رد عدوان هؤلاء جميعا في حينها، ولا نزال على المنابر بألسنتنا وبنشر ردود العلماء بأيدينا قديما وحديثا، حتى ميز الخبيث من الطيب. لكن سرعان ما عادت علينا المحن والبلايا وصبت علينا الشبهات مرة أخرى من كل جانب، ولكل قوم وارث. والأمر الذي دعا بعض الطلبة أن يستشكلوا كلاما للشيخ عبد المجيد جمعة وفقه الله أوجب علينا البيان والتوضيح، إذ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إجماعا. نسأل الله تعالى التوفيق في الجواب والسداد فيه، وإلى لاحق رد والجواب عن تلك الأسئلة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.